يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند قول الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وفي سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبعد أن ذكر الله جل وعلا جملة مما حرم على عباده، وقلنا هذا بعضه يعود إلى حفظ الأبدان وبعضه يعود إلى حفظ الاعتقاد والدين، ذكر بعد ذلك: يسألونك. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله جل وعلا بعد أن حرم ما حرم أتى بهذا أو أتى بهذه الآية وفيها السؤال عما يحل، ولها سبب نزول كما سيأتي في كلام الحافظ ابن كثير. قال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. سأل الصحابة: ماذا أحل لنا؟ أي من المطعومات. فذكر الله جل وعلا أن الله أحل الطيبات. طيبات عند أهل العلم هو ما استلذه الإنسان من مأكل أو مشرب مما لا يضره في دنياه ولا في آخرته، ما استلذه الإنسان في مطعمه أو مأكله أو مشربه مما لا يضره لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبعض أهل العلم أخرج من ذلك ما يستقذر، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، فإنه ما يستقذر عنده كالضفادع ونحوها مما لا يحل. وقيد الإمام مالك قضية الحل بما ورد أو بما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة، أي شيء لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فالأصل فيه أنه من الطيبات، لكن كأن الشافعي رحمه الله نظر إلى اللفظ أيضا وما يدل عليه، فإنه لو قيل لك في بعض المستقذرات هل هذه من الطيبات لم تقل إنها من الطيبات، كأنه نظر إلى دلالة اللفظ. نعم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله في الآية. نعم.
قال رحمه الله: روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن عدي بن حاتم وزيد بن مهلل الطائيين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد حرم الله الميت، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه، وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات.
نعم، لذلك يا إخوة قال العلماء قاعدة هنا، قالوا: كل حرام فليس بطيب، كل حرام فليس بطيب. ولما سئل هنا الزهري هو المحدث المشهور عن التداوي بالبول، والمقصود هنا عن شرب البول للتداوي، هل يراد به بول الإبل؟ فهذا قد ورد فيه الحديث من ألبانها وأبوالها في حديث العرنيين. وأما إذا كان بأمر فيه نجاسة فهذا محرم في شريعتنا، هذا محرم في شريعتنا، ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولذلك كل علاج أو دواء من مكوناته ما حرم الله جل وعلا فليس بدواء، لنص الحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ما علمتم من الجوارح مكلبين، أي ما أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك ابن عباس في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم للصيد، والجوارح يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها.
نعم يا إخوة، هنا قال الله جل وعلا عطفا على ما سبق: أحل لكم الطيبات، ومما أحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين. هنا لابد من تقدير، ليس كذلك؟ معنى يعني إذا كان على ظاهر الآية وأحل لكم ما علمتم، يعني أحل لكم الكلاب، إذا التقدير ما هو؟
ما صاد لكم.
وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح. قالوا لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الكل. لابد إذن من تقدير هنا، لابد من تقدير، فهذا التقدير هو الذي تستقيم به معنى الآية مع دلالة الأحاديث. معنى ذلك: أحل لكم الطيبات، وأحل لكم الصيد الذي صاده من علمتم من هذه الجوارح، من علمتموهم. يعني سيأتي قضية شرط، إيش شرط؟ أن يكون معلما، يكون معلما. فقال هنا: أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وهذا أمر ظاهر واضح، وجاء تشريع الإسلام بقضية أخرى وهي ما صدتموه بالجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه. هذا مذهب الجمهور، أن جميع هذه التي تصيد لكم يحل ما صادته، ما صادته حلال، ولا يختص ذلك بالكلب فقط، وإن كان هذا مذهب لبعض الفقهاء، ولا يختص فقط بالحيوانات الجارحة من الفهود والكلاب، بل تدخل فيها البازي أيضا، والصقور يدخل في ذلك أيضا ما صادته. فهذا كله مما أحله الله جل وعلا لكم، وهذه من رحمة الإسلام، لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يصيد بنفسه فيرسل كلبه المعلم أو صقره المعلم أو فهده المعلم فيصيد له، فكان في هذا توسعة على أهل الإسلام. وإذا كان مناسبة الآية أن عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدي بن حاتم كان له قيل 10 من الكلاب المعلمة، وكان يسميها فيقول غلاب وسلاب وكذا، يعني لها تسميات معينة، وهذا أمر مشروع في تسمية الحيوانات أو في تسمية الصقور أو في تسمية الماعز أو في تسمية الإبل، وجرت عليه يعني عادة العرب في ذلك. فذكر الله جل وعلا لنا هنا مما أحل لنا من الطيبات ومما يذكى ذكاة شرعية أيضا قسم آخر، وهو ما يصاد بهذه الجوارح، وسيأتي لماذا سميت الجوارح. نعم.
قال رحمه الله: رواه ابن أبي حاتم، ثم قال: وروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. ثم روى عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير البزات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قلت: والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: ما أمسك عليك فكل. واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت: وما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان.
طيب، يعني هنا في جملة هذه الأقوال يتبين لنا ما هي الشروط في هذه الجوارح المعلمة، وسيأتي طبعا ذكر هذه الشروط، ولا بأس أن نقدم بها حتى نعرف بعد ذلك الأدلة الواردة في ذلك. فهناك شروط أهل العلم متفقين عليها، إذا أنها توفرت فلا شك في حل هذا الطعام، ثم اختلفوا في بعض هذه الشروط، صار خلاف، لكن متفقين أن هذه الشروط في جميع أقوال العلماء تدل على حل ما يصيده الكلب المعلم أو الفهد المعلم أو عموم من يعلم من هذه الحيوانات. طيب، أولا نبدأ بالأخير، قالوا ألا يكون الكلب أسودا، هذا عند أحمد هو قول الحنابلة أن لا يكون الكلب أسودا، لأن الكلب الأسود شيطان فلا يصاد به، بل مأمور بماذا؟
بقتله.
لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيمة منها، الحديث لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا الأسود البهيمة منها. الأسود البهيم هو الأسود الذي في عند عينيه علامة بيضاء أو خطان أبيضان، فله صفة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. طيب، إذن هذا الأمر الأول. قالوا الشرط الثاني أنه إذا دعي أجاب، إذا دعي أجاب، يعني إذا ناداه صاحبه، لأن هذا يدل على أنه إيش؟
معلم.
والأمر الثالث قالوا إذا زجر زجر، إذا قيل له توقف أو منع من شيء امتنع، وهذه طبعا نحن قلنا على كمال هذه الشروط، لكن إذا جاءوا إلى الطير فقالوا الطير يؤمر لكنه لا يزجر، تكليفه بما لا يستطاع، فهذا يكون في ماذا؟ في مثل الكلب والفهد ونحوه. طيب، أيضا قالوا أن لا يأكل من صيده، لأنه إذا أكل من صيده فمعنى ذلك أنه صاد لمن؟
لنفسه.
لكن إذا أخذ الفريسة هذه وصادها لصاحبه فإنه هنا كلب معلم، أما إذا أكل منها فمعنى ذلك أنه صاد لنفسه. ولذلك قال العلماء لو أن هناك كلب معلم ولم يطلقه صاحبه، فذهب وصاد فريسة، فلا تحل. لماذا؟ لأنه لم يطلقه، صاد لنفسه الآن، لم يطلقه صاحبه. في الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت فلا بد أن يرسله، وستأتي الشروط في هذا. قالوا من الشروط أن يصيد به مسلم لا غيره، لدلالة الأحاديث في ذلك. طيب، أيضا أن يذكر اسم الله جل وعلا عليه عند إرساله، هنا لا يوجد تذكية فيقوم مقام التسمية عند التذكية، التسمية عند الإرسال تطلق وتقول بسم الله، فهذا يقوم مقام التسمية عند التذكية. وطيب، إن لم يسمي فعند الجمهور أنه لا يجوز لدلالة الأحاديث. ومالك رحمه الله يفرق بين العمد والنسيان، قالوا إن تعمد أن لا يذكر لا يحل، وإن نسي حل، لعموم الأحاديث والآيات في التجاوز عن السهو والنسيان. إذن هذه الأمور التي ذكرها العلماء قد يأتي خلاف في بعضها، لكن في الجملة إذا تحققت هذه حل هذا الصيد، إذا تحققت هذه الأمور حل هذا الصيد. طيب، إذن الطيور صيدها كصيد الكلاب، وهذا هو القول الصحيح وعليه المحققون من أهل العلم، وهو قول الجمهور، وقد يعني ورد ما يدل عليه أيضا في السنة النبوية من حل صيد الطيور، من حل صيدها. نعم.
قال رحمه الله: وسميت هذه الحيوانات التي يصاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب، كما تقول العرب: فلان جرح أهله خيرا أي كسبهم خيرا، ويقولون: فلان لا جارح له أي لا كاسب له.
طيب، نحن ماذا يا إخوان نفهم؟ وما علمتم من الجوارح، إيش نفهم قبل أن نقرأ كلام الحافظ ابن كثير؟ الجوارح التي تجرح، تجرح، لا، قبل كلام الحافظ، الآن فهمنا أنها تكسب، تجرح من الجرح. يقول العلماء التفسير هذا من أضعف الأقوال عند العرب، من أضعف الأقوال أن تفسر الجوارح بمعنى التي تجرح، فهذا يدلنا على قضية أن لا يعتمد الإنسان على مجرد معرفته بدلالة اللغة في معنى الآيات، لا تنظر إلى أنا عربي وأفهم ما، لا، دعك من هذا، فالحقيقة أننا فينا عجمة شديدة جدا في فهم كلام الله جل وعلا، فينبغي أن نرجع إلى علماء التفسير والنظر في كلامهم، لا أن نعتمد على مجرد اللغة الضعيفة التي عندنا. فإذا معنى الجوارح التي تكتسب منها، التي تكتسب منها كما قال الله جل وعلا: ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم، ما جرحتم يعني ما كسبتم بالنهار. نعم.
قال رحمه الله: وقال الله تعالى: ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، فقلت: فجاء الناس،
لا، فقلت،
أحسنت الشيخ،
الناس كل واحد مسك كلب قتله. نعم.
أمر بقتل الكلاب فقلت، فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فسكت، فأنزل الله عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسل الرجل كلبه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل. ورواه ابن جرير ورواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه.
هذا الدليل لما ذكرناه، فليأكل ما لم يأكل، يعني فليأكل مما أمسك عليه ما لم يأكل هذا الكلب، فإذا أكل هذا الكلب فإنه صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه. نعم.
وقوله مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير في علمتم، فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظفارها، فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخالبه وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء.
طيب، متى يحل إذا صاده بصدمته؟
إذا خزقه،
ها، إذا أدركه
حيا
وذكه، أدركه وفيه روح وذكه، فهذا يحله، يعني قد يدفعه دفعا قويا مثلا هذا الكلب المعلم قد يدفع الصيد دفعا قويا فيرتطم على الأرض فيدوخ أو يكاد أن يفارق الحياة بسبب الصدمة، إن أدركه صاحبه ودكاه حل له، لكن إن جاءه وهو قد مات وهذا لم يصده بآلة الصيد فماذا يكون هذا؟ يكون ميتة، يكون ميتة. إيش تسمى هذه؟ موقودة، موقودة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال الله تعالى: تعلمونهن مما علمكم الله، وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حال الصيد وإن قتله بالإجماع.
نعم، هنا يقول: إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى. أشلاه يعني أمره يأتمر، طلبه يعني يستجيب، دعاه استجاب. يقول القائل: نزلنا بعمار فأشلى كلابه علينا، فكدنا بين بيتيه نقتل أو نؤكل. قال: فقلت لأصحابي أسر إليهم، أذا اليوم أم يوم القيامة أطول. يعني رجل لما نزلنا بعمار وهي منطقة أرسل كلابه، أشلى كلابه، أرسل كلابه علينا، قال: فكدنا بين بيتيه نؤكل بسبب كلابه. فقلت لأصحابي من الخوف، يقول: قلت لأصحابي أسر إليهم، أذا اليوم أم يوم القيامة أطول؟ يوم القيامة أطول إلى هذا اليوم اللي ما رح ينتهي. فأشلى أرسلهم أو أمرهم فاستجابوا له. ولذلك قال هنا: فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع، يعني من قتل هذا الكلب هذا الصيد فارق الحياة بالإجماع. لذلك قال العلماء: لابد أن يقصد الصائد إرساله. طيب، كان مع صاحبه فصاحبه لم يقصد الصيد، أطلق كلبه، أطلقه هكذا وذهب وصاد لم يحل، أرسله ولم يسمي على قول الجمهور لا يحل. إذن لابد أن يجمع بين أمرين حال الإرسال، أو نقول ثلاثة مع الإرسال. إذن هو إرسال وقصد وتسمية، ثلاثة أمور: أن يرسله، وأن يقصد الصيد، وأن يسمي الله، وهذا حال الإرسال. ثم تأتي بقية الشروط الأخرى في غير هذه الحال. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره.
يعني هنا إشكال: إذا صاد كلبان الفريسة وأنت أرسلت كلبك، ولكن وجدت حينما وصلت كلبا آخر، فهل تحل هذه؟ لا، الأصل لا تحل، لأن هنا إشكال: ربما الذي صاد كلب غيرك، وكلب غيرك قد يكون معلما وقد لا يكون معلما، وقد يكون من مسلم وقد يكون من غير مسلم، وقد يكون أرسل أو لم يرسل، صاحبه سمى أو لم يسمي، معلما أو غير معلم. إذن في إشكال في هذا، لكن النظر هنا إلى الاقتصار على ما أرسلت أنت ونويت وسميت. نعم، حتى تحل هذه الفريسة. نعم.
قال: قلت أي عدي: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرض فإنه وقيد فلا تأكله. وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، فإن أخذ الكلب ذكاته أو ذكاته. وفي رواية لهما: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، ولم يستفصل كما ورد بذلك الحديث. وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا، فثبت ذلك عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر، وهو محكي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومأ إليه في الجديد.
على كل حال، يعني صحيح أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن دلالة الحديث الصحيح على أنه لا يأكل، إذا وجد كلبه يأكل من هذه الفريسة فلا يأكل، أنه صاد لنفسه، والكلب المعلم لا يأكل. والبارحة كنت مع خبير، أبو عبد الرحمن موجود، كان معنا في هذا، جزاه الله خيرا، يعني له في أكثر من 20 سنة في الكلاب المعلمة، قال: لا يمكن أبدا الكلب المعلم أن يأكل. تشهد على هذا يا عبد الرحمن؟ نعم، أحسنت. قال: لا يمكن أبدا الكلب المعلم أن يأكل من فريسته أبدا. وهذا الحال يدل على أنه حينما أكل من فريسته أنه لا تحل، لأن إما أنه نقص في تعليمه، أو أنه جاع فأكل لنفسه، جاع فأكل لنفسه حتى لو كان معلما، هنا أرسل لنفسه لم يرسل لصاحبه. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن عليك. فقال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: نعم. قال: وإن أكل منه؟ فقال: نعم، وإن أكل منه. قال: يا رسول الله، أفتني في قوسي؟ قال: كل ما ردت عليك قوسك. قال: ذكيا وغير ذكي؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك.
يعني معنى ذلك أن يحل الصيد بالكلاب المعلمة أو بالسهام الرمح، وإن لم تجد غير سهمك، إن وجدت سهما مع سهمك هنا توقف، أما إن لم تجد إلا سهمك أنت وقد رميته وذكرت اسم الله جل وعلا عليه فكل. ويقوم مقام السهم يا إخوة الآن في زماننا إيش؟ الرصاص. نعم.
قال: أفتني في أنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكل فيها. ورواه النسائي.
اغسلها، وهو مأمور بنظافة الآنية، لأنه قد يعتريها ما يعتريها من النجاسة التي يعني يقوم عليها أمرهم هم، فلذلك المطلوب من الإنسان أنه يغسل الآنية. نعم.
وروى أبو داود عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يدك. وإسنادهما جيدان. فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب، وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبهه، كما تقدم عمن حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه يحرم، لحديث علي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر في التحريم. وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن وجمع بين الحديثين صحيح. وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته، وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم، وقال آخرون قولا رابعا في المسألة، وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم، لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل.
نعم، يعني فرقوا. على كل حال ما استدلوا به من جواز الأكل إذا أكل الكلب فإن فيه مقال، فيه مقال. والصحيح في ذلك أنه إذا أكل الكلب من الفريسة فإنه لا يحل لدلالة الحديث. بعض العلماء ادعى النسخ، يعني النهي عن أكل ما يأكل الكلب ناسخ لما جاء من الجواز، والنسخ أيضا يحتاج إلى دليل ومعرفة التاريخ، وقد تعقب هذا القول القرطبي أيضا في تفسيره. طيب، إذن يبقى في ذلك أنه لا يحل إذا أكل سواء الكلب أو الفهد أو غيره من هذه الجوارح، لا يحل أكل ما أكل من الفريسة. طيب، يستثنى من ذلك الطير؟ نعم، جملة من أهل العلم أنه يستثنى الطير، لأن قالوا تعليمه ليس كتعليم الكلب، ليس كتعليم الفهد، وربما أكل لنفسه لأنه كما قيل يعني يدعى فيستجيب ويزجر ولا ينزجر، إذا جاء يزجر لا ينزجر. وإن كان في خبرة أهل الصيد والقنص أظن أنه لا يأكل. وين أبو خليفة؟ طيب، ولا يأكل، هذا في العادة والله أعلم. طيب، إذن هنا بارك الله فيكم، هو ذكر هنا، أنا يعني لفت نظري ابن كثير رحمه الله لما ذكر أمنية الجويني في كتابه النهاية، نهاية إيش؟ إيش النهاية هذا؟ ما اسم الكتاب؟ 20 مجلد أو 14 مجلد؟ نهاية المطلب في معرفة المذهب، ها؟ وإن كان هذا الكتاب ليس عمدة عند الشافعية، ليس عمدة عند الشافعية، وقد تعقب شيخ الإسلام الجويني، شيخ الإسلام ابن تيمية تعقب الجويني على هذا الكتاب، وذكر أن الشافعية لا يعتمدون عليه. طيب، على كل حال هو الذي لفت نظري اطلاع ابن كثير على هذه المراجع، وكأنه حينما جاء إلى هذه الآية نظر في كتب الفقه ووجد هذا الكلام للجويني فناسب أن يذكره، مع تعسر يا إخوة هذا الكلام في القرن التاسع أو نهاية الثامن، مع تعسر المراجع وتعسر الكتب والمكتبات، لكنه عندما جاء إلى هذه المسألة راجع، ثم أيضا راجع من فصل في هذه المسألة فأفادنا وقال: وقد حقق الله أمنيته، أمنية الجويني، وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم، وقال آخرون قولا رابعا. انظر إلى سعة هذا الاطلاع، ما في المكتبة الشاملة، ها؟ ما في المكتبة الشاملة، ما في جوجل، ما في، لكن في همة وفي محبة للعلم وفي نهم في طلب العلم، وربما الواحد منهم كما ذكر عن شيخ الإسلام أنه يراجع في الآية الواحدة 100 تفسير، 100 تفسير ينظر في أوجه التفاسير حتى يعني يقرر ما ذكره العلماء في تفسير الآيات. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، أي عند إرساله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. وفي حديث أبي ثعلبة المخرج في الصحيحين أيضا: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور، أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال، كما قال السدي وغيره. وقال ابن عباس في قوله: واذكر اسم الله عليه، يقول: إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله، وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه فقال: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا.
نعم، يحمل القول في الحديثين الأخيرين على التسمية حال الأكل، تسمية حال الأكل، لكن بالنسبة لإرسال الكلب فقد ورد فيه الحديث بظاهره إذا أرسلت كلبك فسمي، إذن لابد من التسمية حال الإرسال، لكن حال الأكل أيضا هناك تسمية، وحال أنك يعني على دلالة حديث عائشة إذا شككت هل غيرك سمى أو لم يسمي فأنت تسمي حال الأكل لعموم الحديث، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم، هنا الله جل وعلا بعد أن قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله، واذكروا اسم الله، الله عز وجل لما ذكر قضية المعلم من الكلاب طبعا قال هنا تعلمونهن مما علمكم الله، ماذا علمنا الله جل وعلا؟ هل هناك شيء ذكر في الآيات؟ لا، ليس، لم يذكر شيء في الآيات، ولكن مما أعطاكم الله جل وعلا من الخبرة في أمر الصيد، وقال تعلمونهن، لماذا لم يقل تعلموهم؟ لماذا جاء بالتأنيث هنا؟ جمع ماذا؟ التأنيث يعود على ماذا؟ ها؟ الجوارح، صح؟ لأن مفردها إيش؟ جارحة. نعم، فالتأنيث هنا مراعاة للفظ الجوارح. فقال بعد ذلك واذكروا اسم الله عليه، اذكروا اسم الله عليه. ومن مراتب تفسير القرآن تفسير القرآن بالسنة، إذن واذكروا اسم الله عليه يدل عليه ما جاء في حديث عدي وفي حديث أبي ثعلبة وفي حديث أبي هريرة وفي غيره أنه تكون التسمية حال الإرسال، تكون التسمية حال الإرسال. نعم،
قال رحمه الله وروى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، فقال أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية فكأنما تدفع فذهبت تضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، وجاء أعرابي كأنما يدفع فذهب يضع يده في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت يده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، يعني الشيطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي.
نعم، يعني هنا إذا ذكر اسم الله جل وعلا على الطعام فإنه حلت البركة، وفي غير الطعام يا إخوة، في ماذا أيضا؟
الزواج.
في الزواج، في الفراش،
دخول البيت،
في دخول البيت، في ركوب الدابة. فذكر اسم الله جل وعلا، ذكر اسم الله جل وعلا في مواطن كثيرة وردت بها الأحاديث تحل بذلك البركة على الشيء. ولذلك لو أن الإنسان سمى الله جل وعلا في أول طعامه يعني نفعه ذاك وشبع، لكن إذا نسي أكل كما جاء في هذا الحديث. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصغار، وهذه قضية مهمة جدا للآباء والأمهات، تربية الأبناء على الآداب النبوية، التسمية حال الطعام، السلام في الدخول، التسمية في فعل الشيء. وإن كان قد ورد حديث عام في ذلك وفيه مقال كل أمر ذي بال، لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو فهو أجدم. الحديث فيه مقال، لكن عموم الأحاديث تدل على أن الإنسان يبدأ الشيء بالتسمية. ركبت سم الله، أخذت سم الله، أعطيت سم الله، طلعت أو نزلت أو كذا، فاجعل ذكر الله جل وعلا دائما على لسانك، كما جاء في الحديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: وروى مسلم وأهل السنن إلا الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. لفظ أبي داود.
هذا مما يدل على يعني أن ذكر اسم الله جل وعلا فيه تحصين للعبد، فيه تحصين، وكلما كان العبد محاطا بذكر الله جل وعلا في صباحه ومسائه. وهذا التحصين والله يا إخوة أعظم من التحصين بالبشر ومن الأسباب المادية. ولذلك أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار الطعام وأذكار المنام وأذكار اليقظة هذه لا ينبغي للإنسان أن يفارقها، لا تأخذ عليه لا فاتورة ولا فيها ضريبة ولا فيها نفقة ولا شيء، مجرد ذكر لساني لا يعني يكلفك إلا دقائق معدودة يسيرة جدا ولكن لها أثر. هنا مسألتان: المسألة الأولى ذكرها العلماء وهي في قول الله جل وعلا: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فقالوا هذا فيه فضل العلم، فيه فضل العلم، ولذلك الكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم، الكلب المعلم أفضل من الكلب غير المعلم. وإذا فاضل الله جل وعلا بين الحيوانات في باب العلم فإنه من باب أولى المفاضلة بين البشر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله جل وعلا لما ذكر هذا السؤال وأمر نبيه بهذا التساؤل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ماذا قال في ختام الآية؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ما قال لا يستوون، فقالوا كل أمر بدهي لا يحتاج إلى جواب، ما يحتاج أن الله عز وجل يقول لا يستوون، لأنه بدهي، لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم. وفضل العالم على العابد، العابد يا إخوة ليس على الجاهل، عابد يتعبد لله جل وعلا ويصوم ويقوم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فما بالك بفضل العالم على الجاهل. لذلك ورد عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كفى بالعلم فخرا ومنزلة أن ينسب إليه من ليس من أهله، وكفى بالجهل مذمة أن يتبرأ منه أهله. ما في جاهل يقول والله أنا جاهل، بل الجاهل ينسب نفسه للعلم، يفتي ويتكلم ويقول ما يشاء ادعاء للعلم، لأن العلم يحتاج إلى جهد. وإنما العلم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إيش؟ بالتعلم. وفرقوا يا إخوة، فرقوا يا طلبة العلم، بين أن يكون العلم بالتعلم أو بين أن يكون العلم بالوصول للمعلومة اليسيرة. الوصول للمعلومة الآن سهل، لكن هذا ليس علما. تريد فتوى تفتح جوجل يعطيك الفتوى، أو تفتح كذا يعطيك الفتوى، هذا ليس علما. العلم بالتعلم، ليس العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. قال يذكر عن ابن حزم أنه قال: إن كنت في السوق كان إن كنت في البيت كان البيت إن كنت في البيت كان العلم في البيت، أو كنت في السوق كان البيت في السوق. معنى ذلك لا يفارقني بحال، هذا العلم الذي لا يفارقك هو العلم. ولذلك قال بعض العلماء: العلم هو الذي لا يفارقك إن دخلت الحمام، معك في صدرك، لكن العلم الذي في كتابك فقط، أو العلم الذي في هاتفك، أو العلم الذي في جهازك، هذا ليس لك، هذا لغيرك، غيرك كتبه وأنت فقط مجرد مطلع عليه. فالعلم يحتاج إلى جهد، شيء من ليلك وشيء من نهارك، كما جاء عن الزهري رحمه الله: إنما يؤخذ العلم بالليالي والأيام. أما الوصول السهل إلى المعلومة هذا ليس بعلم، ولا يغرنك أن عندك سرعة الإنترنت أقوى من غيرك، فوصول المعلومة عندك أقوى، لا هذا ما يفيدك. إذا انطفأ الجهاز انطفأ علمك، ذهب علمك، صرت عاميا جاهلا، ما عندك شيء. والمصيبة أن 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 يتكئ طالب العلم حتى في كلام الله جل وعلا على وسائل البحث، يبحث عن الآية في وسائل البحث وفي الأحاديث. طيب ماذا بقي إذا كان أصل العلم كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نحرص على حفظها ولا، فماذا يبقى لنا من العلم؟ فلا بد إيش؟ لا بد من التعلم. التعلم فيها تفاعل، فيها اجتهاد، فيها طلب، فيها حرص، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه. المسألة الثانية أن هذا الاقتناء للكلب وتعليمه جائز في الشريعة، أن يقتني كلبا، ولذلك جاء في الحديث: من اقتنى كلبا، واستثنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب صيد أو ماشية، إلا كلب صيد أو ماشية، قال: نقص من أجره كل يوم قيراطان. لذلك ما يجوز تربية الكلاب. سبحان الله، ذكر العلماء ذكروا علل، قالوا منها أن الكلاب مؤذية، مؤذية بصوتها ومؤذية بفعلها، قد تنهش أو تضر. وكم من شخص يعني كما هو معلوم ربى كلبا فإذا بالكلب ينقض عليه. والأمر الثاني أن الملائكة لا تدخل بيت، لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأيضا ما فيه من نقصان الأجر، قيراطان في اليوم تذهب عليك من الحسنات. إذن استثنى العلماء كلب الماشية، واستثنوا كلب الصيد، واستثنى بعضهم أيضا كلب إيش؟ الزرع. وهذا جاء عن أبي هريرة، قال ابن عمر رحم الله وأبا هريرة كان يحب الزرع، أبا هريرة قال: إلا كلب زرع. فهذه تستثنى، أما غير ذلك ما يسمى تربية الكلاب، ولا فرق بين كلب روسي أو كلب هندي أو كلب، ما في فرق، هو كلب، إذا سمي كلبا فلا يجوز اقتناؤه بأي حال، وكان فيه ريش أو ما فيه ريش، كان جميلا أو كان قبيحا. الوارد في ذلك ما استثناه النص: حافظوا على حسناتكم وحسنات من تحبون، بارك الله فيكم. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك.